السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الصوت شوية. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فالحمد لله جل وعلا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن جمعنا سويا مرة ثانية، ونسأله جل وعلا ألا يحرمنا من اللقاء على الخير في الدنيا وفي الآخرة. ثم كان المعتبر أو متوقع أن يكون هذا اللقاء بعنوان كما وعدتكم فإذا فرغت فانصب، الذي نتحدث فيه عن كيفية اغتنام الأجازة، لكن طلبت كثير من أخواتنا في مسجد السلاب أن نرجع هذا اللقاء إلى يوم الخميس القادم حتى لا يحرمنا من سماع هذه المحاضرة، لا سيما وقد جاءت الشفاعة ممن لا نستطيع أن نرد شفاعته. فمحاضرة فإذا فرغت فانصب، التي هي اغتنام الشباب لأجازة الدراسة، إن شاء الله تعالى إن قدر الله جل وعلا لنا الحياة والبقاء واللقاء، تكون بأمر الله عز وجل في الخميس القادم في السلاب إن شاء الله تعالى. أما الليلة بأمر الله جل وعلا فنواصل دروس التفسير في تفسير جزء عما، حيث لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع سورة سورة التين. هذه السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة العشاء كما في الصحيحين، كما قال البراء بن عازب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العشاء بسورة التين، وما رأيت أحدا أحسن منه صلاة وقراءة. فهذه السورة المباركة التي نسأل الله تعالى أن نسمعها من النبي في الجنة، فعلا سماع القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام لذة ونعمة وسعادة فقدناها، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا من سماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لقاؤنا الليلة مع سورة التين، حيث يقول رب العالمين في هذه السورة الموجزة البسيطة، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. هذه السورة التي رأينا فيها ما ذكرنا الله جل وعلا به في مطلع كثير من سور هذا الجزء المباركة، ألا وهو إقسام الله جل وعلا بأشياء من خلقه. وهذه الكلمة التي أكررها مرارا مع كل قسم لله جل وعلا ليؤكد أن العظيم، واحفظ هذه العبارة، أن العظيم يقسم بعظيم على عظيم، أن العظيم يقسم بعظيم على عظيم. فالله جل وعلا هو العظيم، يقسم بما وبمن شاء من خلقه، لكن خلقه إذا أرادوا أن يعظموا الله لا يقسموا إلا به. فالله يقسم وهو العظيم بشيء عظيم، فقسم الله جل وعلا بالضحى يدل على عظمة الضحى، بالليل يدل على عظمة الليل، بالشمس، بالقمر، بغير ذلك يدل على عظمة من أقسم وما أقسم الله جل وعلا به. إقسام الله بعمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمرك يدل على عظم قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا. العظيم يقسم بعظيم على شيء عظيم، يقسم الله على ماذا؟ على أشياء مختلفة. هذا الذي أقسم الله جل وعلا به في هذه السورة المباركة أيضا أكده الله جل وعلا مرارا وتكرارا في هذا الجزء. فيقسم الله جل وعلا على حقيقتين هما التي دار حولهما أو التي دارت حولهما هذه السورة. الحقيقة الأولى حقيقة إحسان الله جل وعلا لخلق الإنسان، حقيقة تفضيل الله جل وعلا للإنسان، حقيقة تكريم الله جل وعلا للإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أما الحقيقة الثانية التي أكدها الله جل وعلا في هذه السورة فهي أكبر حقيقة من أجلها أرسل الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي تلك الحقيقة الكبرى التي صدر الله جل وعلا بها هذا الجزء كله، ألا وهو النبأ العظيم الذي تحدث الله جل وعلا عنه في مطلع هذا الجزء في سورة عما تسألون عن النبأ العظيم، ألا هو نبأ البعث والحساب والجزاء. فهذه السورة تحدثت أولا عن إحسان خلق الإنسان، ثم تحدثت بعد ذلك عن بعث الإنسان يوم الدين، فما يكذبك بعد بالدين. تلك أو هاتان هما الحقيقتان التي تحدث الله جل وعلا عنهما في هذه السورة. يقول الله جل وعلا وهو يقسم، وكما قلت لكم كثيرا أن القسم بالواو أو بالباء أو بالتاء، هنا يقسم الله جل وعلا بالواو بقوله والتين. وطبعا السورة بتسمى إما بأفضل أو أعظم أو أوضح أو أول شيء فيها، فهنا سميت السورة بسورة التين لأول شيء فيها. قال الله جل وعلا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. أربعة أشياء يقسم الله جل وعلا بها. أول شيء وهو التين، والزيتون ثاني شيء. إيه هو التين وهو الزيتون؟ إيه هو التين والزيتون؟ حد يقول؟ نعم، هذا الذي عليه أكثر العلماء، هذا الذي عشان بس يعني ممكن أنت لما تقرأ ما يخطرش ببالك أبدا إن ممكن يكون في قول تاني في التفسير إن هو التين اللي بتاكل والزيتون اللي بتاكل أو اللي بتخلل يعني. لكن في أقوال تاني، أي نعم جماهير أهل التفسير على أن التين والزيتون هما الثمرتان اللتان تؤكلان وأنبتهما الله جل وعلا في الأرض، وهذا الذي عليه أكثر علماء. طيب يعني هما التين والزيتون شيء عظيم عشان ربنا يقسم به؟ يعني التين شيء عظيم عشان ربنا يقسم به، والزيتون شيء عظيم عشان ربنا يقسم به؟ العلماء بيقولوا كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الرابع من زاد المعاد، وذكر كذلك في كتاب الطب النبوي، بأن التين قال عنه بعض العلماء إنه الفاكهة التي أنزلها الله من الجنة. يعني التين كده ليه؟ قال لأن التين ليس له بذر وليس له قشر، ليس له بذر وليس له قشر، وكانوا بيسموه إن التين ده فاكهة الملوك، كان بيسموه التين فاكهة الملوك. فأحسن فاكهة بالنسبة لك إيه؟ أحسن فاكهة إيه؟ أي الله يبارك فيك، أحسن فاكهة اللي أنت بتحبها، أحسن فاكهة اللي أنت بتحبها. يعني في ناس يقول لك دلوقتي إن أحسن فاكهة المانجا، صح؟ ما الكيلو مانجا مش عارف قد كده. كان ليا واحد قريبي سافر أنجولا، كان جايب وهو جاي خمس مانجات. المانجاية بيقول أنا جايب من على الشجرة، المانجا الواحدة، المانجاية الواحدة وزنها 6 كيلو. مانجاية الواحدة. كان جايب واحد 6 مانجات. فلما تشوفها تقول فعلا يبقى المانجا أحسن فاكهة. تاكلها على طول ما فيش أحسن من كده. لكن ممكن واحد عنده حساسية من المانجا، أول ما يأكلها يجي له حساسية، يقعد يقرش ويقعد يكح، ما تبقاش المانجا بالنسبة له حلو، صح؟ واحد بيحب الموز، موز بلبن يتحط على بعض ياخد يجي له حساسية، يبقى ما يحبوش كويس. فأحسن فاكهة اللي أنت بتحبها. عشان كده كل نعمة في الدنيا ناقصة، كل نعمة في الدنيا ناقصة، حتى لو أفضل نعمة، أفضل فاكهة في الدنيا لازم تكون ناقصة. المانجا لازم تلاقي فيها بذر، لازم تلاقي فيها شوية شعر، لازم ممكن تلاقي فيها حتة مرة، تلاقي فيها حتة معطبة، التفاح، الرمان، أي حاجة. كل فاكهة في الدنيا لازم، حتى التين من أكثر الفواكه اللي يصيبها العطب بسرعة، صح؟ يبقى كل حاجة في الدنيا فيها نقص، لكن كمال النعمة في الجنة. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى من الجنة. لذلك يقول الله جل وعلا في سورة الأعراف: كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الأكل الطيب وغير ذلك، والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني هي في الدنيا فاكهة، لكن ربما تكون ناقصة، ربما يشترك بعض الكفرة معك فيها أو يفضلون عليك فيها، لكن يوم القيامة إذا أكرمك الله جل وعلا بالجنة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، تكون خالصة صافية كاملة من دون أي نقصان لك إذا كنت مؤمنا في الجنة. نسأل الله لنا ولكم ذلك. حكيم شيء عظيم، القيم يذكر فوائده، يذكر فوائده في كتاب الطب النبوي كثيرة جدا. يقول لك إن التين سريع الهضم، خفيف على البطن، يقلل الشيب، طبعا ده كله بقى يقلل الشيب، ويقول لك يزيل الرمل من الكلى، ويخفف طريقة هضم المعدة والأمعاء، ويعين على تخليص الجسم من السموم، وييسر إفراز الكبد لإنزيماته، وييسر ضغط أو ضبط الطحال للدم. فوائد كتير من ضمن الفوائد، عشان الناس ممكن لما تسمع كلام الطب توافق. لما قالوا في الأول إن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: إذا وقع الزباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليرفع فإن في أحد جناحيه داء وفي الأخرى دواء، قال لك لا، إزاي ده الحديث ده مكذوب، إزاي توع تحط سم أو حاطط سمين أكمله؟ لا ما ينفعش. ولما اكتشف عالم ألماني أنه فعلا هناك مادة أنتيجين موجودة في جناحها الأيمن، ووجد الأنتيبودي اللي هو المضاد بتاع الأنتيجين ده موجود في الجناح الأيسر، قالوا خلاص نصدق إذا جاء الكلام من الغرب. وأثبت بعض العلماء الباحثين هناك في السعودية في مقال موجود، أثبت فعلا أن هناك مادة سامة موجودة في أحد الجناحين وفي الأخرى ده، قالوا خلاص نوافع على الحديث. لا، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبله كلام رب العالمين سبحانه وتعالى كلام يقيني، وما ثبت من العلم الحديث كلام ظني، ولا يقدم الظن أبدا على اليقين، فاليقين في كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالتين مفيد، هتاكل تين؟ هو التين بيطلع بالصفة المشيدة اليومين دول يعني؟ طيب، يقول الله جل وعلا: والتين، يبقى التين حلو ولا وحش؟ عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم، حتى لو ما عرفناش الكلام ده عظيم، لأن العظيم أقسم به، هذا امر يقيني من البعض. والتين والزيتون. طب الزيتون ده ايه؟ هو برضو الزيتون اللي بتاكله اللي بتخليله اللي بتاخد الزيت بتاعه. هذا الزيتون الذي ذكره الله جل وعلا في القرآن في مثل غاية في الرقة والروعة والعذوبة. فإذا قرأته أنا أحس أن أقرأ هذه الآية التي فيها اسم الزيتون بل فيها قبل ذلك اسم الله جل وعلا، أحس أن هذه الآية فعلا تسكب في قول في قلبك من العذوبة والرقة واللين والسعادة والطمأنينة. آية لذيذة، آية تسعدك، آية ترقي قلبك. قال الله جل وعلا في سورة سماها الله باسم هذه الآية سورة النور، قال تعالى الله نور السماوات والأرض. شوف الآية بدأت به باسم الله الله. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللهم اهدنا جميعا لنورك. يوقد من شجرة مباركة زيتونة، يعني يكفي أن الله أخبرك أن شجرة الزيتون شجرة مباركة، بل إن ما خرج من هذه الشجرة ألا وهو الزيت قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه كما في سنن الترمذي وابن ماجة ومسند الإمام أحمد ومسند الحاكم بإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في عدة روايات صحيحة من حديث عمر بن الخطاب وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل زيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. كل الزيت يعني اشرب الزيت الأكل يعني اشرب كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. خلي بالك زيت على طول إن شاء الله تحط نقطة على كل أكل فهذا مبارك. كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. فننصحك في بيتك على طول ولا تعد الزيتون إن شاء الله تحط نقطة على كل أكل إن شاء الله كل نقطة. وفي بيتك على طول تمر زيت زيتون وتمر. أقسم الله جل وعلا بأماكن إنبات التين والزيتون. أقسم الله بأماكن إنبات التين والزيتون، يعني مثلا الله جل وعلا يقول في سورة يوسف لما رجع أبناء نبي الله يعقوب إلى يعقوب بعد أن تركوا أخاهم بنيامين مع أخيه يوسف دون أن يعلموا، رجعوا إلى أبيهم وقالوا إيه؟ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا، يعني اسأل الحيطان بتاعة القرية واسأل الحمير، لا اسأل القرية التي كنا فيها، يعني اسأل أهل القرية والعير التي أقبلنا، يعني اسأل أهل العير التي نحن أقبلنا معهم لأجبين فوق العير. فإنما يعني ذكرت العير أو ذكرت القرية وأقصد من يسكنوها أو من يركبوها. فكذلك قال بعض العلم إنما ذكر الله جل وعلا التين والزيتون وأراد الله جل وعلا، والعلم عند الله، وهذا قول بعض أهل التفسير، والعلم عند الله جل وعلا أن الله جل وعلا أراد الأمكنة التي ينمو فيها هذين النباتين أو هذان النباتان التين والزيتون. فقالوا إن التين ينبت في دمشق والزيتون ينبت في فلسطين، فأقسم الله جل وعلا بهذه الأماكن المباركة. دمشق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالشام، وفلسطين التي بارك الله جل وعلا بيت المقدس وما حوله كما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فده قول ثاني إن المقصد بالتين والزيتون هو أماكن إنبات التين والزيتون. قول ثالث أن الله جل وعلا أقسم بالجبال التي تنبت عليها التين والزيتون، فقالوا ان التين ينبت على جبل عليه دمشق، والزيتون ينبت على جبل عليه بيت المقدس. وقالوا اللي قالوا قول ده، قالوا هذا بدليل الاقتران، لان الله قال والتين والزيتون وطور سينين، والطور هو جبل الطور. فاذا اقسم الله جل وعلا بالتين والزيتون واقسم بجبل الطور، فيفهم من ذلك ان التين والزيتون هما الجبلان اللذان ينبت عليهما هذين النبتين. قول رابع، وهذا الذي تبناه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، قال بان اقسام الله جل وعلا بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين، هذا القسم الاربع اشياء الذي اقسم الله عز وجل بها، انما اراد الله جل وعلا ان يقسم بالاماكن المقدسه التي ارسل الله جل وعلا فيها ثلاثه من اولي العزم الرسل، وانزل الله جل وعلا بها افضل ثلاث كتب، التوراه والانجيل والقران. فانزل الله جل وعلا التوراه على نبي الله موسى عند جبل الطور في سيناء، يبقى دي وطور سينين. وانزل الله جل وعلا الانجيل على نبي الله عيسى في الشام في موطن التين والزيتون. وانزل الله جل وعلا القران على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البلد الامين. هذا لا يتمناه شيخ الاسلام ابن تيميه والعلم عند الله جل وعلا، لكن الذي عليه اكثر علماء ان التين والزيتون هما النباتان المعروفان. لكن الله جل وعلا خلق النباتات وخلق الجبال وخلق الاراضي وانزل كتبه، والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، بل ينزل كلامه ويختار منه ما شاء ويفضل بعضه على بعض، وينزل رسله ويفضل بعضها على بعض. فاذا كان هناك جبال قد ملأت الارض، ثبت الله بها الارض، فهناك جبال اختارها الله وفضلها كجبل الطور او كجبل احد الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه احد جبل يحبونه ونحبه. واختار الله جل وعلا الارض كلها وجعلها لله، لكن اصطفى منها المساجد، واصطفى من بين المساجد الثلاثة. وكذلك خلق الله الخلق واصطفى من بين الخلق المسلمين، واصطفى من بين المسلمين الانبياء، واصطفى من بين الانبياء الرسل، ومن بين الرسل اولي العزم، ومن بين اولي العزم الخليلان محمد وابراهيم، واصطفى من بين هؤلاء جميعا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ان الله جل وعلا يختار ويصطفي ويقسم بما اراد الله جل وعلا ليبين للناس ان هذا شيء عظيم. قال تعالى والتين والزيتون وطور سينين. طور انا اذكر بس امثله الولد الفاضل او الاخ الفاضل يسال يقول ان اللي فيه بقيه التفضيل، يعني بقيه التفضيل ان ربنا اختار الايام او خلق الايام واختار منها بعض الايام فضلها كيوم عرفه وغير ذلك، وكذلك الشهور واختار منها كشهر رمضان. ويعني لو فتحنا باب التفضيل لمحاضره كامله اظن الدكتور عيد كان ذكرها هنا في المسجد، محاضره التفضيل دي. فالله يقول والتين والزيتون وطور سينين. طور قالوا انه جبل الطور، او قالوا ان كلمه الطور هو كل جبل ينبت، كل جبل ينبت. انت لو شفت منظر الجبل وهو ينبت تعرف فعلا ان ده شيء عظيم، تعرف فعلا لما الجبل ينبت تعرف ان ده شيء عظيم. حد منكم شاف قبل كده جبل نابت؟ انا لا انسى في سنه 1415 هجريه 1995 ميلادي كنت في الرياض السعوديه، واكرم الله جل وعلا البلاد هناك في بلد اسمها القويعيه، اكرمهم في السنه كنت فيها بسيل كبير. هم بيسعدوا المطر جدا لانهم يعني اهل صحراء، فبعد المطر فضل ينزل المطر ما رايت مثله في حياتي، لدرجه والله يا اخوانا اني حسيت ان السحاب فوق سقف بيتي اللي هو دورين، حسيت ان السحاب نزل حتى اصبح فوق سقف البيت. الساعه 2 الظهر كنا ولعنا الانوار، اصبح النهار كانه ظلام من كثره نزول المطر ونزول السحاب الى درجه منخفضه جدا. فضل الماء ينزل وهم مبسوطين كده، مبسوطين جدا كده، كان بيصلوا صلاه الاستسقاء، نزل المطر وظل ينزل حتى قال بعض الاخوان بعض ابائنا او اجدادنا هناك بيقولوا احنا ما شفناش المطر ده منذ اكثر من 45 سنه. نزل المطر رايت بعيني الجبال تنشق نصفين من المطر، الجبال انشقت نصفين. كان عاملين مجرى السيل، الميه شالت مجرى السيل وشالت جدار صده سمكه من تحت 6 متر، جدار صده سمكه 6 متر، الميه شديده جدا. ورأيت نصف جبل وقع على طريق مكة الرياض، جبل وقع على طريق مكة الرياض وتعطل الطريق فترة طويلة.
بعدها بحوالي اسبوعين رأيت الجبل تحول إلى أخضر، منظر لو رأيته لا تملك إلا أن تقول سبحان الملك، سبحان العظيم، سبحان ربي العظيم. شيء عظيم فعلا، الجبل كله أخضر. نحن اللي عنده كمبيوتر وبيفتح ويلاقي بتاعت الاكس فيديان المنظر بتاعت الزرع الأخضر دون، يمكن اللي عندكم بيحسه منظر الزرع الأخضر الكبير دون، يقول ايه ده سبحان الله، الزرع ده كل المنطقة خضرة، لا ده انت شفت الجبل كامل، جبل كامل أخضر، منظر فعلا عظيم. يبقى لما ربنا يقسم بالطور الذي قال بعض العلماء انه كل جبل ينبت، يبقى ده عظيم ولا مش عظيم؟ عظيم، لان العظيم اقسم به. فقالوا ان الطور هو كل جبل ينبت، وقال بعض العلم الطور هو ذلك الجبل المبارك الذي كلم الله جل وعلا موسى عليه، كما قال تعالى في سورة مريم واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، وناديناه من جانب الطور الايمن اي جبل الطور، ناداه الله جل وعلا عليه، ناداه الله جل وعلا بقوله انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري. فقالوا ان الطور هو الجبل الذي كلم الله جل وعلا عليه موسى، وطور سينين، سينين قالوا بمعنى مبارك او طاهر او مضيء، وقال بعضهم سينين اي سيناء، لان الله تعالى قال وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. فقالوا ان طور سيناء اي جبل الطور الذي هو مكانه في سيناء، هذا الذي عليه جبل الطور والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الامين، هذا البلد من ايه؟ مكه، هذا البلد الامين ام الكرة مكه، احب البلاد الى الله واحب البلاد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما صح الحرب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. مكه هذا البلد اقسم الله جل وعلا لانه عظيم، فمكه عظيمه امنها الله جل وعلا، هذا البلد الامين امنها الله، الذي جعل في مكة الأمن هو الله جل وعلا. قال تعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتحقف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قال تعالى ومن دخله كان آمنا أمان. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة يأتيها رزقها رغدا. جماهير لتفسير على هذه القرية هي مكة، فهي بلد آمن. لذلك النبي عليه الصلاة لما دخل مكة قال كما في الصحيحين إن هذا البلد حرام بحرمة الله، يعني شو اللي حرام؟ إنما حرام شو مكة؟ اللي مكة، إن هذا البلد حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقبض ثوبكم، لا يغتسل خلاه إلا من عرق، ولا يغتسل خلاه بس إلا كيف يغتسل، قال إلا كيف، وشرب الله جل وعلا في مطلع سورة البلد لا أقسم بهذا البلد، الشاهد أن هذا البلد المشرك، قبل ما صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يهرب قتل مثلا إنسان وأراد أن يذهب إلى بيت الحرام فجلس فيه، فكان يقابله ابن المقتول فلا يستطيع ان يمده لينه في بيت الله حرام في هذا البلد امن. حتى ان اهل مكه كانوا اذا راوا رجلا سارقا او ظالما او ارادوا ان يؤذوه داخل مكه ياخذوه الى الحل حقنيد هذا خبيب بن قال اللي وسمع زي وجد سنه انا عارف رايك فقتلوا زي يقتل عن دين المشركين عجزة. ولما ارادوا ان يقتلوه اخذ الحل وطلبوه هناك ليه؟ داخل الحضره مع انه مش هذا البلد حرام. هي الاولى كحرمتها الاولى بلد مباركة آمن جعلها الله جل وعلا آمنة مباركة، لأن فيها الكعبة التي الصلاة فيها، فيها ألف صلاة، فيها بيت الحرام الذي بناه الملائكة وبناه نبي إبراهيم، لأن فيها الحجر الأسود الذي هو حجر من الجنة، من قبله أو استلمه شهد له يوم القيامة وحط بهذا الشهود عنه الخطايا حقا، كما صح بهذا الخبران عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه بلد مباركة أقسم الله جل وعلا بها. طيب كل ذلك ربنا بقسم بالحاجات دي، انا بقى حاولت اطول فيها عشان تعرف عظمة القسم، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الامين. ربنا بقسم بايه؟ بقسم على حاجة تخصك، شفت؟ عشان تعرف قدرك عند الله. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. اشرب اليمين، اشرب اليمين. لقد خلقنا الانسان، تبسط ليه؟ انا بقول بينه وبينه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله جل وعلا يقسم، هو هتزعل، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله جل وعلا كرم الإنسان فخلقه، كرمه تكريما معنويا وتكريما ماديا. كرم الله جل وعلا الإنسان تكريما معنويا، فخلق الله جل وعلا الإنسان وجعل فيه إدراكا ليس في غيره، وعقلا ليس في غيره، وفهما ليس في غيره. وكرم الله جل وعلا الإنسان في خلقه فجعل خلقه أحسن الخلق. عشان تسمع الكلام ده المفروض لما تسمع الآية دي تقول ايه؟
تقول الحمد لله، صح، تقول الحمد لله، ربنا كرمك وزينك وجملك معنويا وماديا، تقول الحمد لله. تخيل كده، عافانا الله وإياك، لو إن الإنسان خلق يمشي على أربع، كانت تبقى صورته أحلى ولا هو كده دلوقتي؟ تخيل لو إن الإنسان خلق في صورة كلب أو خنزير، فأنت قول الحمد لله. ربنا قال لك كل الحمد لله، كل ما تسمع حاجة زي كده تقول الحمد لله. الحمد لله الذي، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول كده لما يبص في المراية يشوف خلقه يقول إيه؟ اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، اللهم كما حسنت خلقي حسن الله خلقك. شوف الآية، ربنا بيقول إيه؟ شوف ربنا بيقول إيه؟ الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. طب لو ربنا قال الذي أحسن كل شيء خلقه، يبقى أنت من ضمن الأشياء خلقك الله خلقا حسنا. لا، إنما أنت حاجة خاصة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني أحسن خلقك، خلقك الله بيديه وهذا أحسن الخلق، نفخ فيك من روحه وهذا أحسن الخلق. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. لما تبص لنفسك تعرف ان ربنا كرمك فعلا، تبص لخلقك زي ما ربنا قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. احسن تقويم يعني احسن تسوية واحسن تعديل واحسن ترتيب واحسن تنظيم، في احسن تقويم. كما قال تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. فخلقك الله جل وعلا في صورة طيبة ترضيك، ترضيك صورة طيبة. تخيل كده لو إنسان عنده مكان العينين، عين واحدة في النص هنا، أو عنده أربع عيون، أو عنده عين وطلع في قفاه عند الحتة أهو، قول الحمد لله. أو عنده بدل مناخير واحدة، شوف الفرخة عندها عينين في الجنب، تخيل لو عينين كانوا في الجنب لما تعوز تبص تعمل كده زي الفرخة. لا، ده ربنا أحسن خلقك وخلى عينك قدامك، انت بص قدام. لو انت عينك كانت تحت في رجلك مش فوق، كنت هتبقى ماشي ذليل، صح، ماشي تبص في الأرض، لكن ربنا جعل عينك فوق فوق. تخيل لو ان الله جل وعلا جعل لك ودن واحدة، او جعل لك ودن طويلة شوية. عارف ودن مين الطويلة؟ تخيل لو ودن طويلة شوية، قولي الحمد لله يا أخي. هقول لك قولي الحمد لله. أنت لما تيجي تبص فعلا لخلقك، سبحان الله، آيات والله، والله آيات فعلا. الله جل وعلا يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. بص لنفسك حتى ترى عظم خلق الله جل وعلا لك. العين دي آية من آيات الله، عين النين اللي جوه اللي بيسموه إنسان العين دون ده، يعني بإذن الله جل وعلا يتحرك، الضوء يزداد يقفل لوحده، الضوء يقل يفتح لوحده. لو هو ما فتحش وما قفلش الانسان يتعمى، لو زاد الضوء وهو مفتوح يتعمى الانسان، لو فضل مقفول بالليل الانسان ما يشوفش. ففضل الله جل وعلا ان امر هذا انسان العين ان يفتح وان يغلق حسب الضوء باذن الملك. الحمد لله. العين فيها 130 مليون مستقبل من مستقبلات الضوء، 130 مليون. يبقى يقدر ياخد الضوء الخافت والنور الخافت، ويقدر يجيب الالوان، ويقدر يميز من الالوان بقدرة الله جل وعلا. 130 مليون مستقبل ضوئي. لما تيجي تشوف الودن، منظر الاذن الوسطى فعلا عجب. يمكن اطباء اللي يعرفوا الكلام ده، منظر الاذن الوسطى اللي بيسموها الميدل اير، طالما اطباء تفهم بقى، الاذن الوسطى دي عجب عجب فعلا، ثلاث عظمات مركبة بعض بطريقة سبحان الملك، سبحان العظيم، سبحان الذي أحسن خلق هذه الأذن. فيها أربعة آلاف قوس صوتي، مش قوس واحد، مش طبلة بس في ودنك تقول هي الطبلة لو اتخلقت ما اسمعش، لا، لو الطبلة اتخلقت ممكن تتعدل وتخلق وترجع تاني، لا، ده في 4000 مستقبل ضوئي. ليه؟ تسمع اللي بيشوشك وتسمع صوت الرعد، تسمع حفيف الأشجار وتسمع صوت الصواريخ. فسبحان الله، الحمد لله ان جعلك المستقبلات دي. لو بس وتر من وتر الصوت اللي موجود في ودنك دون اللي فيه 4000 قوس، قوس واحد بس بوشوشة اتحرك تسمع. جه طيارة وحركت 3000 قوس تسمع. جه صاروخ صوت عالي وحرك 4000 صوت تسمع. فربك سبحانه وتعالى كريم جعلك تسمع القريب والبعيد الكبير والصغير. لما تبص بقى يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس في الانسان شوف انت بس لو الكبد مكان المعدة ما تستريحش، لو الكبد جه في جهة شمال والمعدة جت في جهة اليمين ما تستريحش. لا كل ما تم يجيلك مغص، كل ما تم يجيلك مغص. تخيل بس انت الجهاز العصبي عبارة عن شبكة انترنت، ان صحت العبارة، ربانية داخل الجسم. جهاز العصبي لو شوكة جت في ايدك على طول مخك يفكر، رجلك تتحرك بعيد، ايدك تبعد، تقول ايدك التانية تقول شدها، وايدك التانية تقول ادفع البتاع. على طول شبكة، على طول مجرد ان حاجة تخش الشبكة تنتشر على مستوى الجسم كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. احسان الخلق، احسان الخلق سبحان الله تعالى. فتفهم بقى معني ايه لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فانا عاوزك تبص لنفسك، انت عارف واحد من السلف اسمه عيسى الهاشمي راح لزوجته قال لها انت طالق ثلاثا اذا لم تكوني احسن من القمر. بقول لها انت طالق لو انت القمر مش احسن، لو انت مش احسن من القمر. بعد ما قال يمين طبعا زي الهبل، معلش سامحونا، اللي يقول يمين الطلاق ويرجع يقول للشيخ اعمل ايه، تعمل ايه، ما كان في ايدك خرجته وبعدين مبقاش في ايدك، كنت في الاول ملكه الوقت هو اللي ملكك. وبعدين يمين الطلاق دون انا عاوز اعرف هو عندك اعظم ولا يمين الله، يعني اقول على الطلاق ولا اقول والله ايهما اعظم؟ طب ليه ما بتحلف بالعظيم؟ ثم بعدين ليه ربنا جعل الطلاق في ايدك مش في ايد زوجتك؟ ليه؟ لان عقل. يبقى اللي يرمي الطلاق يبقى ايه؟ ما عندش عقل. انا مش حاجه انت بتقول اهو اللي بيقول عشان تسمع الكلام، اي واحد يطلق يحط الكلام ده ما يجيش يسالني بقى يتكسف. هيجي يسالني اقول له الثلاثه دول، اي واحد بيسالني بقول له الثلاثه دول بغسله الاول. اي واحد يسالني فتره الطلاق اقول له انت اللي قلت، يقول لي لا، اقول له هات لي اللي قال اسمع منه هو. يجي اقوم غسله الاول وبعدين اقول الحكم بقى. لازم يتغسل الاول، ليه؟ ده في ايدك. بيقول انت طارق ثلاثا اذا لم تكوني احسن من القمر. وقام الصبح زعلان راح للعلماء، خلاص ما نرى الا انك طلقت. راح لخليفه المنصور عرض على الامر، استدعى العلماء قالوا طلقت. فجاء رجل من ادباء ابي حنيفه قد ساكت، فالخليفه المنصور قال له انت ساكت ليه؟ قال انا ارى انها لا تطلق. قال ولما؟ قال لان الله تعالى قال لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم واننا نوقن ان الانسان احسن خلقا من القمر. فهي لم تطلق، فهي فعلا احسن من القمر. يبقى انت لما تقول لها ده انت قمر، يبقى انت بترفع ولا بتنزل؟ بس اقول لها بس انت قمر وربنا يسهل، هم مش سامعينهم. لقد خلقنا الانسان اباها، هتقول لها يعني، هتقول لها انت ايه؟ ما هو احسن حاجه عند الناس القمر. كان في واحد من اخواننا سمى بنته ايتن. ايتن، عارفين انت الاسماء الغريبه اللي طالعه جديده دي، كل واحد عاوز اسم جديد وخلاص. وبعض الاخوه يجيب اسم القران بس اهم حاجه يكون جديد ما تسماش قبل كده. فواحد سمى بنته اسمها ايتن. اخ عارف، قلت له ده ايتن دي يعني يا اخوي؟ ايه ايتن دي؟ سمعت اول مره نسمعها. قال لي ايتن يعني قمر بس بالتركي. قلت له طب ما سماها قمر خلاص، تعال اما اشوفها ولا تعالى يا قمر، روح يا قمر ايتن. فلقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أسفل سافلين قالوا أي ثم رد الله جل وعلا الإنسان إلى أسفل سافلين، أي من الكبر والهرم. إلى أسفل سافلين من الكبر والهرم، كما قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. قال تعالى يا أيها الناس، سورة الحج، قال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ده مش أسفل السافلين لا. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هو ده أسفل السافلين إلى أرذل العمر. كلمة أرذل يعني إيه؟ يعني أسفل. فيرد إلى أرض العمر يعني إلى أسفل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وكان بعض السلف وربما يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن الحقيقة لم أقف على تخريجه كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام. أنا لم أقف على تخريج حديث لم يقف النبي كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله أن يرد إلى أرض العمر. يروى ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن نظرة إلى تحقيق هذا الحديث. لكن يذكر أن إنسان كان بعض الناس كان يستعيذ أن يرد إلى أرذل العمر. ليه؟ لو رد إلى أرذل العمر لن يعلم بعد علم شيئا. لكن إلا الذين آمنوا لو أصبح شيخا لن يرد إلى أرذل العمر. لذلك رب بيقول إيه؟ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. فالذين آمنوا حتى لو رد إلى الشيخوخة ولم يستطع العمل ما عادش قادر يصلي ولا يصوم خلاص أصبح قعيد خلاص رد إلى أرض العمر الله جل وعلا بكرمه يعطيه ويجري عليه عمله الذي كان يصنعه لأنه كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل من العمل صحيحا مقيما. يعني لو مرض الإنسان حتى لو كبر ومرض ولم يستطع الصلاة كان قبل كده بيقوم الليل في صلاته في شبابه وكان بيحرص على الصدقات في شبابه قبل ما الفلوس تروح منه وكان بيصوم في شبابه الله لن يضيع هذا التعب ويعطيه الأجر إذا كبر. عشان كده أقول للشباب صل الوقت لو حرصت على وردك من الصلاة الآن فإذا مرضت أو كبرت أو سافرت أو أصبحت ذا عذر الله جل وعلا يعطيك الأجر. عشان كده حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين الإمام العالم المعروف كانت تخرج على الناس في الطرقات وتقول يا معشر الشباب اعملوا فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. ما رأيت العمل العبادة فعلا في أيام الشباب. ما رأيت العمل إلا في الشباب. هل ترون الشمس تملأ النهار إلا وسطه؟ يعني الشمس ما بتنورش خالص أكتر نورها إمتى؟ في وسط النهار يعني في وقت شباب الشمس. لكن في البداية وفي النهاية بيكون النور خافت يكون الضوء خافت. عشان كده إذا أردت العمل فاعمل في شبابك. فالمؤمن إذا كبرت سنه لا يرد إلى أرض العمر بل يصبح عالما. والواقع يشهد لذلك لسيما أهل القرآن. أهل القرآن لا سبحان الله في شباب في شيخوخته ما زال بجسده. شيخ حافظ الصانع صلى الله أن يحفظه أن يمد في عمره ما أرى فيه إلا شيبا ومع ذلك أكرمه الله جل وعلا بقوة. والله شفت النهاردة يعني سعدت أن أنظر إليه صلى الله أن يجمعنا معه في الجنة. وإن من إجلال الله جل وعلا كما قال النبي عليه السلام من إجلال الله عز وجل تقدير ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط وقارئ القرآن غير المغالي فيه والمجافي عنه. فالشيخ جمع الاثنين انه ايه ذو شيبة وقارئ لكتاب الله جل وعلا كما نظنه غير مغالي فيه ولا مجافي عنه. ويذكرون ان في شيخ اسمه حسن الشاعر شيخ سعودي بيقولوا بلغ تخطى 100 سنة ولا زال يعلم الناس القرآن 100 سنة. بيقول حتى ان من العجب ان كان يجلس ويسمع لاثنين او ثلاثة في وقت واحد ويرد أخطاء الثلاثة وهو يسمعهم جميعا. إزاي؟ الله أعلم. أنا لا أنسى والله يا أخوانا كنت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد النبي وشفت رجل أفغاني. أنا حقيقة سألت سنك كام؟ قال لي تقريبا 93 سنة. أنا أعدت والله يا أخوانا أعطاه الله جل وعلا قوة في البدن وأنا بسلم عليه يعني حوط إيدي جواه حتى حاجبه أبيض. إنما ما شاء الله عنده قوة وقاعد يسمع لكم واحد من القرآن. فجيت قلت له يصح لي. قال لي انت منين؟ قلت له من مصر. قال لي سمع الفتحة، سمع الفتحة على طول. انا قلت يعني اتعلم منه، رجل افغاني وقاعد في السعودية. قال لي سمع الفتحة، قلت له حاضر. قعدت وسمعت الفتحة. جيت طبعا عند اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال لي بس غلط. قلت له ايه؟ اتفضل. قال لي هو المصريين بيقولوا الضاد غلط. وبعدين قال لي لا، غير المغضوب عليهم بيخرج فيها بعض اللسان، بس يصل اللسان الى اطراف الاسنان السفلى او العليا او الاثنين كده اهو. وراح قالها لي، انا ما اعرفش ولا دانش، بس قال لي في شريطين احنا عاملينهم بيتباعوا في مكتبه كذا في تصحيح الضاد لا سيما عند قراء المصريين. قلت سبحان الله، راجل بالسن ده ولسه بينطق، يعني ما حتى ما بيقولش السين شين زي الناس كبار السن، لا، قراءته غايه في الانضباط. سنه 93 سنه. انا لا انسى اخ واحد من اخوه عنده الوقت 61 سنه، وخرجت مره معاه، والله يا اخوانا يتحمل اكثر من اقوى شاب بينكم في ظني. وقفنا مره ببنزيمه، هو كان سايق عربيه سن 61 سنه، وقفنا مره ببنزيمه فبيستلم بتاع البنزيمه، بتاع البنزيمه بيقول له يا عم حاج ده انت بتاع السمنه البلدي، وراح بيشده كده الشاب بيشده. قلت بشد ايه؟ راح شده كده، بصيت ايه الشاب اللي هو كان قدامنا باب، لقيته راح منطور قدامش. قال له ايه عاوز حاجه تمام؟ شفته والله بعيني كان هيرفع العربيه يقلبها، زق العربيه كده. قلت له ايه؟ قال لي انا والله ما عصيت ربي فيما اذكر، يعني بيقول لي وانا شاب كان هو كلام والله، بيقول لي وانا شاب كان اخواني وحتى ربما ابي وامي يخرجون الى السينما، بيقول لي سيبوني انا، بيقول والله اقفل علي واقعد اصلي وانا شاب عندي 17 سنه الى 20 سنه والله، بيقول فحفظت ذلك في صغري فحفظ الله عليها في الكبر. وذكر بعد ذلك عن بعض السلف ان كان سنه 120 سنه ومشى مره مع طلبه العلم بني يديه وعدى على مخاضه من الطين كبير، فالطلب ماشيين مع الشيخ 120 سنه عدوا على فحره كبيره من الطين كده، فبصوا للشيخ رفع جلابيه وراح نطط، هم واقفين مش عارفين نط ابو 120 سنه، فلفوا له قال له ايه سبب صحتك بقى؟ قول لنا حوار صحفي بقى، سبب صحتك ايه؟ ما قالوش بقى انا باكل توم كل يوم ولا بشرب شويه عسل، لا قال لهم كلمتين، قال لهم هذه اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. أيها الكرام، إن المؤمن لا يرد إلى أرض للعمر، بمعنى أن المؤمن لا يذهب الله جل وعلا عنه قوته، ولو ذهب بعضها فإما أن يكون ابتلاء من الله جل وعلا أو إما أن يكون تمحيصا من الله جل وعلا لخطاياه الأولى، لكن هذه أعضاء حفظناها في الصغر يحفظها الله جل وعلا بإذنه عليك بالكبر، إن لم تستخدم عينك في النظر إلى الحرام يحفظها الله عليك إلى أن تلقاه، إن لم تستخدم سمعك في سماع الحرام حفظ الله جل وعلا عليك سمعك إلى أن تلقاه، إن لم تستخدم جوارحك في الحرام حفظها الله عليك إلى أن تلقاه، وأنتم ترون ذلك بأعينكم، وأنتم ترون ذلك بأعينكم. فحافظ على الجوارح. بعض المشايخ السعودية كبير سن يمكن تخطى 70 أو 80 بيذهب والله يا أخوانا في كل يوم جمعة يصلي صلاة الفجر، يأذن الفجر، يقول أول ما أذن الفجر أدخل أغتسل غسل الجمعة وأنزل أصلي الفجر، أخلص صلاة الفجر أقعد أفتح القرآن أبدأ بالفتحة، يقول والله قبل ما يطلع الخطيب على المنبر أكون ختمت القرآن. كل جمعة يختم القرآن من بعد أذان صلاة الفجر إلى قبل الجمعة، وبقول كل جمعة بعمل كده بفضل الله عز وجل. هو ده محتاجة تمرس، محتاجة قوة بصر، محتاجة مرونة، محتاجة إقبال على الله جل وعلا، محتاجة عون من الله قبل كل ذلك. فهذه أعضاء تحفظها في الصغر يحفظها الله عليك بالكبر. قال تعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. وفي تأويل ثاني ثم رددناه أسفل سافلين، أي ثم رددنا الإنسان إلى النار إلا الذين آمنوا. أسفل سافلين أي نار، ثم رددنا الإنسان إلى أسفل سافلين في النار إلا الذين آمنوا، أي يرد الله جل وعلا العاصي الفاجر الكافر من هؤلاء الإنسان الذي لم يشكر نعمة إحسان الله لخلقه، الذي لم يشكر تزيين الله وتكريم الله جل وعلا له معنويا وماديا، الذي لم يشكر ذلك واستخدم نعم الله في معصية الله، هذا يرد إلى النار والعياذ بالله. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يرد إلى النار بل يكرمهم الله جل وعلا بالجنة، لا يرد إلى أرض العمر بل يحفظ الله جل وعلا عليهم صحتهم إلى أن يلقوا الله جل وعلا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، غير ممنون أي غير منقطع، غير ممنون يعني غير منقطع أي مستمر، فأجر هؤلاء مستمر في الدنيا وفي الآخرة، أجر هؤلاء مستمر في الدنيا والآخرة بشرط أن يكونوا مؤمنين عملوا الصالحات، أن يكونوا مؤمنين إيه؟ عملوا الصالحات. فعمل الصالح الله جل وعلا يجري على هذا المؤمن عمله إذا مات، لا سيما الشهيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب ارزقنا وإياكم الشهادة في سبيله، مقبلين غير مدبرين، مخلصين صادقين في معركة الحق ترضى بها عنا وتجمعنا بها مع نبيك يا رب في أعلى جنات الخلد. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن الشهيد أنه يجري عليه عمله ويأمن الفتان، يجري عليه عمله حتى بعد موته، يعني كان قاعد بيجاهد، كان قاعد بيصلي، كان قاعد بيتصدق، يموت كل اللي كان بيعمله كأنه بيعمله لغاية لما تقوم يوم القيامة، لغاية ما تقوم يوم القيامة يجري عليه عمله إلى أن يلقى الله جل وعلا ويأمن من الفتان في القبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون أي غير منقطع، غير منقطع يعني أجرك في الجنة لا ينقطع أبدا، ثواب الله جل وعلا ونعم الله جل وعلا التي يتفضل بها عليك في الجنة لا تنقطع عنك أبدا. فلئن أعطاك الله جل وعلا ثمرة لا يأتي صيف فتنقطع لأنها من فاكهة الشتاء، أو يأتي شتاء فتنقطع لأنها من فاكهة الصيف، لا، بل تكون معك دائما تتمتع بها كما قال تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة ولا ممنوعة، لهم أجر غير ممنون غير منقطع لا ينقطع. ومن أكبر الأدلة على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مستدرك الحاكم من حديث جابر بن عبد الله، ليس صحاه الألباني رحمه الله تعالى، حديث الخسوف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الخسوف: عرضت علي الجنة فرأيت ما فيها من النضرة والبهجة فتناولت قطفا لآتيكم به فحيل بيني وبينه، يعني نب مد إيدي يأخذ عن أدع نب ما عرفش يأخذه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: ولو أخذته، يعني لو خذ النبي عن أدع نبه بس، يعني النبي نفسه يأخذ عن أدع نب عشان يورهن، يا أمي لما تشوف أنت فاكهة الجنة تشتاق إليها، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث جبريل لما خلق الله النار أرسل جبريل أن ينظر إليها، خلق الله الجنة فأرسل جبريل أن ينظر إليها، فقال: انظر إليها، فقال لما رآها: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فأحاط الله بالشهوات، فقال جبريل: أخشى أن لا يدخلها أحد. فالشاهد إن لو أنت شفت فاكهة الجنة تفضل تعمل لها إلى أن تلقى الله جل وعلا. النبي شافها عاوز يجيبها عشان تشوفها، لأن النبي حريص بك بالمؤمنين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهم النبي تناول عنقودا فحيل بينه وبينه، قال النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد: ولو أخذته لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه. عنقود واحد. تقول لإخوانكم بارح: أنت لو عاقل وخيرت بأنك تأخذ الدنيا كلها، الدنيا كلها من يوم ربنا خلقها إلى أن يرثها، لو أنت خدتها أصبحت ملكك وخيرت تأخذ دين ولا تأخذ عنبة واحدة في الجنة؟ عنبة ليه؟ لأن هذه باقية وهذه ثانية، دي هتاخدها هتقعد 1000 2000 مليون وبعدين هي فين؟ خلاص هدفنا. انما العنب باقيه خلاص. قال تعالى: بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. لذلك سيدنا موسى حديث صحيح مسلم اللي كذبوا بعض المعتزله، حديث صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله ارسل ملك الموت الى نبيه موسى في صوره طبعا بشر، فلما نزل ملك الموت الى نبيه موسى قال: جئتك لاقبض روحك. ففقأ موسى عين ملك الموت، فصعد موسى فصعد ملك الموت الى ربه فقال وهو اعلم: ارسلتني الى عبد لا يريد الموت. فقال الله تعالى: اذهب اليه فقل له: ضع يدك على متن ثور، يعني ظهر بقره، ضع يدك على متن ثور، فان لك بكل شعره مستها يدك سنه تعيشها. يعني حطيتها كده على ظهر بقره، كم الف شعره؟ 100,000 شعر، ليك 100,000 سنة تعيش. فقال موسى: ثم ماذا؟ ملك الموت نزل له قال له الكلام ده بقى بس في صورة يعرفها أنه ملك الموت. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن إذا كانت النهاية الموت خلاص، يعني هعيش 1,000,000 سنة وبعدين الموت برضه، ثانية برضه. عشان كده لما واحد من الملوك بنى قصر قال للشعراء: تعالوا قولوا لي اللي يطلع في القصر ده عيب، عيب واحد له قد كده من الدنانير، ليه 100,000 دينار ذهبية اللي طلع عيب واحد في القصر. فقالوا واحد قال له: ده انا عندي عيبين مش عيب واحد، شفت عيبين؟ قال له: ايه؟ قال: العيبان الاول ان القصر يفنى، والثاني ان صاحبه يموت. مش ده عيبين؟ انما القصر في الجنة لا يفنى وصاحبه لا يموت. يبقى العيبين ان هذا يفنى وصاحبه يموت، عيبين، عيبين قاتلين. فاما ان تتركه او يتركك، اما ان تتركه او يتركك. كثير من الناس اعرف انا ناس ماتوا بحصر الفلوس، يبقى الفلوس سابته حصلها هو، او مات هو وساب الفلوس، فده عيب، عيب. اعرف واحد والله كان سافر المانيا وامريكا والامارات ودول الخليج والسعوديه واشتغل، بيقول لي 25 سنه كان صيدلاني، وبعد ما اشتغل بيقول لي جمعت ملايين، وانا عارفه شخصيا، هو اللي بيحكي لي القصه، وبيقول كان عندي 5 صيدليات ملكي، 5 صيدليات ملكي، وكان عندي كذا عربية، المرسيدس دي عادي بالنسبة لي، وعندي كم عمارة وكم شقة وأطيان وسيولة، أموال فيولة في البنوك. وبعدين بقول لي بعد لما رجعت بدأ استقر بقى وخلاص، ابتلاني الله عز وجل ببنت، يعني خلف بنت فيها عيب تخليق في القلب. بيقول والله في 6 أشهر لفيت بها العالم أدور على علاج لها، بقول صرفت اللي أنا جمعته في 20 سنة ملايين، بعت الأراضي والصيدليات والعمارات والعربيات، بقول والله أنا شايف والله ماشي على رجليه، والله ماشي على رجليه، وشغال في صيدلية مش بتاعته. بقول والله بعد 6 شهور لفيت العالم أدور لها العلاج، وبعد ما خلصت الفلوس وخلصت يأست وقعدت، البنت ماتت. قل سبحان الله، تعب كله راح في سنوات، طاح في أيام. فالعيب أنه يفنى أو صاحبه يموت أو كلاهما، أو كلاهما. فالله يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أجرك في الجنة لا ينقطع وصاحبه لا يموت. إن لكم ألا تشبوا فلا تهرموا، إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا، هذه الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، يعني ربنا عز وجل بيخاطب بقى بيقول: فما يكذبك يا رسول الله هؤلاء، بعد أن أظهر الله جل وعلا لهم الآيات، وبعد أن حسن الله لهم خلقهم وأظهر الله جل وعلا الآيات في خلقهم، لماذا يكذب بعد، لماذا يكذب بعد ذلك أمامك بالدين؟ والدين هو البعث والجزاء، كما يقال أدان القاضي فلانا أي حاسبه أو جازاه، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي جزاء أعمالهم، فيوم الدين هو يوم الجزاء. فإزاي يكذبوا بعد ذلك بالدين، بالجزاء، بالحساب، وقد ظهر لهم الأدلة على ذلك. فما يكذبك بعد بالدين، أو يبقى خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام: ما يكذبك يا رسول الله، لماذا يكذبك هؤلاء بالدين، أو ما يكذبك بعد بالدين، أو يخاطب الله جل وعلا الإنسان المكذب فيقول له: ما يكذبك أيها الإنسان المكذب بالدين بالجزاء والحساب وقد ظهر لك من الأدلة أن هناك يوما اسمه يوم البعث، وأكبر دليل على أنك ستبعث أن الله خلقك، صح؟ لو قلنا أدلة البعث في القرآن إيه؟ أربعة. الدليل الأول خلق الإنسان، قال تعالى: كما بدأكم تعودون. الدليل الثاني خلق السماوات والأرض وهي أعظم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة. ده الدليل الأول. وقال بعدها: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي مثلهم. الدليل الثاني إيه؟ خلق السماوات والأرض. الدليل الثالث إحياء الله أو إنبات الله جل وعلا للنبات، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. الدليل الرابع هو إحياء الله جل وعلا لبعض من ماتوا في الدنيا أحياهم الله في الحياة، كما أحيا الله جل وعلا في قصة البقرة العزير، وأحيا الله جل وعلا الطير لسيدنا إبراهيم، وأحيا الله جل وعلا البقرة ليأخذ جزءا منها ليضربه، أحيا الله جل وعلا بهذا الجزء الذي ضرب به من البقرة أحيا به هذا الرجل المقتول وغير ذلك. فأحيا الله بعض الناس في الدنيا وأحيا الحمار ليظهر للإنسان أن الله قادر على إحياء الموتى. فهذا أكبر دليل أن الله خلق الإنسان من عدم، قادر أن يخلقه بعد ذلك من عشب الذنب أو يعيده بعد ذلك من عشب الذنب. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ده اسمه استفهام تقريري. الاستفهام في الأول يحمل النفي، تحمل النفي، وليس نفي، يبقى نفي نفي إثبات. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني الله أحكم الحاكمين، الله أحكم الحاكمين. أحكم الحاكمين قالوا إن أحكم هنا بعضهم قالوا من الحكمة وبعضهم قالوا من الحكم، أي أن الله جل وعلا أحكم الحاكمين يحكم بحكمة. وقيل أحكم الحاكمين من الحكم أي يحكم بالعدل، وكلاهما تتحمله الآية، فالله جل وعلا هو الحكيم وهو الحكم العدل. الله جل وعلا الحكيم وهو الحكم العدل. من حكمة الله جل وعلا ومن عدله أنه جاز المؤمنين بالأجر غير المقطوع، غير لهم أجر غير ممنون، وجاز المجرمين الذين كذبوا بالدين بأن ردهم إلى أسفل سافلين في النار. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالله جل وعلا حكم عدل يحكم بحكمته ويحكم بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الإجابة بلى، الله أحكم الحاكمين. ثبت في سنة، ورد في سنة الترمذي، روي في سنة الترمذي حديث ضعيف، روي في سنة الترمذي حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لكن هذا لم يثبت صحيحا، صحيح السند عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المعنى صحيح، لكن نتوقف عندما ثبت صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم يقينا أن الله جل وعلا هو أحكم الحاكمين، وإن لم نقل بذلك بألسنتنا في صلاتنا لكن نقول ذلك بجوارحنا وبأعمالنا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأكتفي بهذا القدر، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأجيب على ذلك السؤالين، لأن الأخ الوالد الفاضل قال مهم جدا ووصاني قبل الصلاة بذلك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المهم، يعني موجز السؤال إنه طويل، يقول: هو يعني ابتلاه الله جل وعلا بالشلل ثم عافاه الله جل وعلا، كان يتمنى أن يصلي في المسجد ثم رجع أن يصلي، كان يتمنى أن يصلي في الصف الأول وأكرم الله جل وعلا وصلى في الصف الأول، وهو يصلي الآن في الصف الأول لكن هو جالس مثلا على كرسي أو هو قاعد، فهل يجوز ذلك أم يتأخر إلى أن يصلي خلف الناس؟ السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم الناس ما في التبكير والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لو يعلم الناس، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأصحاء أو لم يعلم الذين يستطيعون القيام، لا، إنما قال لو يعلم الناس. فلا تحرم نفسك من الصف الأول. وأنا أدعو إخواننا أو آباءنا الذين يجلسون على الكراسي أن يتقدموا إلى الصف الأول ويقفوا, أن يتقدموا على الصف الأول ويقفوا, لأن الوقوف في الصلاة شرط لصحة الصلاة. الوقوف في الصلاة شرط لصحة الصلاة, الوقوف مع القدرة. أوقف صلي, فإن تعبت اجلس, فإن تعبت اجلس مكانك. لا تحرم نفسك من الصف الأول, ولا تحرم, ولا يعني تأخذ أو تأمل نهي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. تعال في الصف الأول, سيبك من كراسي, وقف في الصف الأول, وقف صلي. لو سمعت آية في الفتحة بس, لو أول ما صليت كبرت الإحرام ومتعب اقعد, مش قادر اقعد من الأول. لكن لا تحرم نفسك من الصف الأول, هذا الذي أدين الله جل وعلا به, وأسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. يقول أخ, لقد تركت البيت منذ فترة وأعيش الآن وحدي وأريد أن أتوب, أرجوك انصحني بنصيحة أفعلها بعد الدرس مباشرة. أنصحك بما نصح النبي صلى الله عليه وسلم به الرجل الذي جاء وقال يا رسول الله إني, حديث في مسند أحمد, نعيم بن همار أتى النبي عليه السلام رجل وقال يا رسول الله إني أريد الجهاد معك, أبتغي بذلك وجه الله. فقال النبي عليه السلام ألك أم؟ قال نعم. قال اذهب فبرها. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم من الجانب الآخر, يعني سأل النبي من الجنب ده. قال فأتيت النبي من الجانب الآخر, قلت يا رسول الله إني خرجت أريد الجهاد معك, مع النبي, أبتغي بذلك وجه الله, يعني بقى إخلاص ومتابعة, أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. قال النبي عليه السلام ألك أم؟ قال نعم. قال اذهب فبرها. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه, فقلت يا رسول الله إني خرجت أريد الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك, ألك أم؟ قال نعم. قال إلزم رجلها فإن الجنة ثم, إلزم رجلها, إلزم رجلها فإن الجنة ثم, فارجع إلى بيتك عند أبيك وأمك, وربك جل وعلا قال في البر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بوالدين إحسانا إما يبلغن عندك, عندك الكبر بوالديك, ما أشي المسلمين بقى, يعني حتى لو كافرين تكون أنت عندك, لو كافران, لو أن الوالدان, لو أن الوالدين كافران وجاهداك يعني قاتلاك حارباك على أن تكفر بالله لا تكفر, لك خليك معهم برضو. قال تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما, و سبهم ومشهم, لا سب له البيت, لا وصاحبهما في الدنيا معروفة, حربوك وبرضو خليك معهم, بيؤذوك جزاك الله خيرا. سيدنا إبراهيم أبوه يضربه, بيقول له أبوه بيقول له ده أنا هحفر حفرة وحطك فيها وبالطوبة زقالك لغاية لما تموت, مش ده الرجم, الرجم عبارة عن حفر حفرة وترميه بالطوبة لغاية لما تموت. فقال له إيه؟ قال هو بيقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي, أربع نداءات في القرآن, أربع نداءات. وبعدين يقول له إيه؟ يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني ماليا, سيبني وامشي, اغرب برا البيت, طرده. قال له لا, قال له سلام عليك, سأستغفر لك ربي إنه كان بي عفية, ربنا بيحتفي بي وسأستغل احتفاء الله بي في أن أطلب أن يغفر لك. فما تسيبش أبوك, فمن أكبر, أنا قطعت خطبة بر الوالدين في فردوس, أدعوك أن تسمعها, فإن من بر الوالدين أن تحرص على بر أبيك وأمك. ارجع الليلة فقبل يده, يد أبويك ورجليهما ورأسهما بهدية طيبة وكل أنا المخطئ وإن لم تكن المخطئ, وسترى ثواب ذلك في حياتك قبل مماتك, فالبر ثوابه عاجل فضلا عما ادخره الله لك يوم القيامة. وعليك الصلاة والسلام. يقول أخي الكريم, تقدم شاب لخطبة إحدى الفتيات من أقربائي ورفض أهلها لأنه غير ملتزم, ولكن الفتاة كانت ترغب في الزواج منه, وأنا أعلم عنه مواقف تدل على عدم التزامه, فأخبرته بهذه المواقف لكي تعلم الحق, فهل أنا مذنب؟ لا لست مذنب. فالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إن الغيبة, الغيبة تحل في ست مواطن جمعها الإمام النووي كما في كتاب الأذكار وغيره. قال القدح ليس بغيبة في ستة, القدح ليس بغيبة في ستة, متظلم ومعرف ومحذري, متظلم ومعرف ومحذري, ومجاهر فسقا, ومجاهر فسقا, ومستفت, ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. يبقى القدح اللي هو تزم إنسان في غيبته ليس بغيبة في هذه الست أمور، منها اللي هو الشاهد ومحذر، فإذا أردت أن تحذر فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته امرأة في الزواج من رجلين معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، قال النبي عليه السلام لها: أما معاوية فصعلوك، وأما أبو جهم فلا يرفع عصاه عن أهله. يعني معاوية صعلوك لا مال له، وأبو جهم راجل بيضرب على طول، فالنبي لها ما تجوزهمش رغم أنهم ليس موجودين. فليست هذه غيبة بل هذه نصيحة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.